بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول قراءة هذا الكتاب المبارك ومجموعة الفتاوى شيخ الاسلام رحمه الله تعالى.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. سئل شيخ الاسلام رحمه الله تعالى عن سؤال منكر ونكير: الميت اذا مات تدخل الروح في جسده ويجلس ويجاوب منكرا ونكيرا فيحتاج موتا ثانيا، فأجاب: عود الروح إلى بدن الميت في القبر ليس مثل عودها إليه في هذه الحياة الدنيا، وإن كان ذاك قد يكون أكمل من بعض الوجوه، كما أن النشأة الأخرى ليست مثل هذه النشأة وإن كانت أكمل منها، بل كل موطن في هذه الدار وفي البرزخ والقيامة له حكم يخصه.
نعم، هذه مسألة مهمة جدا. الحياة تحصر الإنسان في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة، لكن كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: بل كل موطن في هذه الدار وفي البرزخ والقيامة له حكم يخصه. ولهذا نقول حياة البرزخية الله أعلم بكنهها، نحن نجزم أن هناك حياة لكن الله أعلم بكنهها. اجتمع النبي بالأنبياء، رأى موسى قائما يصلي، كل هذا نقول الله أعلم به. ولهذا الصحابة لم يسألوا عن كيفية هذا، الصحابة رضوان الله عليهم لم يسألوا عن كيفية هذا. نعم،
ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الميت يوسع له في قبره ويسأل ونحو ذلك، وإن كان التراب قد لا يتغير فالأرواح تعاد إلى بدن الميت وتفارقه. وليسمى ذلك موتا فيه قولان: قيل يسمى ذلك موتا، وتأول على ذلك قوله تعالى: ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. قيل إن الحياة الأولى في هذه الدار والحياة الثانية في القبر، والموتة الثانية في القبر. والصحيح أن هذه الآية كقوله: وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم، فالموتة الأولى قبل هذه الحياة.
والموتة قوله تبارك وتعالى: هل أتى عن إنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكور. هذه الموتة الأولى. نعم، كنتم أمواتا. نعم،
فالموتة الأولى قبل هذه الحياة، والموتة الثانية بعد هذه الحياة.
نعم،
وقوله تعالى: ثم يحييكم بعد الموت. قال تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وقال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. فالروح تتصل بالبدن متى شاء الله تعالى وتفارقه،
هذا في حياة البرزخية. نعم،
وتفارقه متى شاء الله تعالى، لا يتوقف ذلك بمرة ولا مرتين، والنوم أخو الموت.
نعم،
لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا آوى إلى فراشه
إذا آوى إلى فراشه
باسمك اللهم أموت وأحيا. وكان إذا استيقظ يقول: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. فقد سمى النوم موتا والاستيقاظ حياة. وقد قال تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فبين أنه يتوفى الأنفس على نوعين: فيتوفاها حين الموت، ويتوفى الأنفس التي لم تمت بالنوم. ثم إذا ناموا فمن مات في منامه أمسك نفسه، ومن لم يمت أرسل نفسه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. والنائم يحصل له في منامه لذة وألم، وذلك يحصل للروح والبدن، حتى إنه يحصل له في منامه من يضربه فيصبح والوجع في بدنه، ويرى في منامه أنه أطعم أنه
أطعم شيئا طيبا،
أطعم شيئا طيبا فيصبح وطعمه في فمه، وهذا موجود. فإذا
يعني
كان
هذا فعلا موجود كويس، هذا يعني الشيخ الإسلام فصل مثل هذه، فعلا قد يرى الواحد أنه يضرب وأنه كذا ويقوم كأنه يشعر بالألم، أو كذلك يطعم شيئا جميلا لذيذا فيقوم وكأنه في فمه، بل ربما إذا تذكر رؤيا حصل له شعور بهذا الطعم ربما. نعم.
فإذا كان النائم يحصل لروحه وبدنه من النعيم والعذاب ما يحس به، والذي إلى جنبه لا يحس به، حتى قد يصيح النائم من شدة الألم أو الفزع الذي يحصل له، ويسمع اليقظان صياحه، وقد يتكلم إما بقرآن وإما بذكر وإما بجواب، واليقظان يسمع ذلك وهو نائم عينه مغمضة، ولو خطب لم يسمع، فكيف ينكر حال المقبور الذي أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يسمع قرع نعالهم، وقال ما أنتم أسمع لما أقول منهم، والقلب يشبه القبر، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لما فاتته صلاة العصر يوم الخندق: ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا، وفي لفظ: قلوبهم وقبورهم نارا، وفرق بينهما في قوله: بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. وهذا تقريب وتقرير لإمكان ذلك، ولا يجوز أن يقال ذلك الذي يجده الميت من النعيم والعذاب مثلما يجده النائم في منامه، بل ذلك النعيم والعذاب أكمل وأبلغ وأتم، وهو نعيم حقيقي وعذاب حقيقي، ولكن يذكر هذا المثل لبيان إمكان ذلك. إذا قال السائل: الميت لا يتحرك في
يعني
قبره،
النائم مع قلبه كالميت في قبره. شوف سبحان الله استنباط شيخ الإسلام استنباط دقيق، يقول: والقلب يشبه القبر. فكما يوضع الميت في القبر ويحصل له من النعيم أو العذاب ما يحصل، كذلك أيضا النائم عنده قلب قد يعي وهو نائم بعض الأشياء وفي رؤاه، ويسمع ويتكلم ويذهب ويجي وهو نائم، ويحصل له من هذا ما يحصل. ولهذا جمع النبي بينهما في الدعاء على اليهودي في يوم الخندق، فقال: ملأ الله أجوافهم وقبورهم نار، فجمع بين القلب والقبر، وفي لفظ: قلوبهم وقبورهم نار. نعم.
قال: ولكن يذكر هذا المثل لبيان إمكان ذلك. إذا قال السائل: الميت لا يتحرك في قبره والتراب لا يتغير،
ينكر عذاب القبر نعمة لحجة عقلية سطحية، يقول: فين هذا؟ كيف قام ويتنعم ويفسح له في قبره احنا ما نرى شيئا، الميت ميت والعظام عظام، كيف هذا؟ فنقول: هذا النائم بجوارك ذهب الى السعودية واعتمر وحج ورجع وهو نائم بجوارك، شعرت به ما شعرت به، هو تحرك هو ما تحرك. يقول يعني هو ليس المثل بالمطابقة لكن كأمر تقريب يعني. نعم.
قال:
والله
مع أن هذه
قدير، ومثل هذه الأمور مراخرها لا تقاس بالعقول، إنما النصوص يؤمن بها ويجب الإيمان بها على ظاهرها، فهناك العذاب وهناك النعيم، هناك من يضيق قبره عليه حتى تختلف أضلاعه، وهناك من يتسع له قبره حتى يكون مد البصر، يأتيك العمل. وإلا لو فتحنا لهذا باب العقل وقسنا هذه الأمور على أمور الدنيا، إذن كما تقول المعتزلة: لا توزن أعمال ولا كذا، وإنما الميزان هذا كناية عن العدل وغير ذلك، يبقى لا عذاب في القبر ولا نعيم في القبر، لأننا نرى عظاما بالية. نقول: النصوص وردت بهذا، وإذا وردت النصوص بهذا وجب الإيمان بها. نعم.
مع أن هذه المسألة لها بسط يطول وشرح لا تحتمله هذه الورقة، والله أعلم، وصلى اللهم على محمد وآله وصحبه وسلم.
طيب نكتفي بهذا القدر اليوم.
كلام العلماء في مسألة معالجة
مسألة
معاوية رضي الله عنه.
أي نعم.
منح العلماء فيها
اقرأ في الله.
منح العلماء فيها أمرين، منهم من اعتبر هذه زلة خطأ.
عايزين هات الكلام.
كشغل السم تأمين فقال ولا يمنعنا ذلك أن نعلم أن التحليل سبب لهذا الوعي، وأن نتخلف في حق بعض الأشخاص.
اقرأ ميكروفون. اقرأ.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن معاوية رضي الله عنه قال ولا يمنعنا ذلك أن نعلم أن التحليل سبب لهذا الوعيد، وإن تخلف في حق بعض الأشخاص لفوات شرط أو وجود مانع. وكذلك استلحاق معاوية رضي الله عنه زيادة ابن أبيه المولود على فراش الحارث ابن كلدة لكون أبي سفيان كان يقول إنه من نطفته، مع أنه صلى الله عليه وسلم قد قال من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام، وقال من ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، حديث صحيح. وقضى أن الولد للفراش وهو من الأحكام المجمع عليها. فنحن نعلم أن من انتسب إلى غير الأبي الذي هو صاحب الفراش فهو داخل في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، مع أنه لا يجوز أن يعين أحد دون الصحابة فضلا عن الصحابة، فيقال إن هذا الوعيد لاحق له ولإمكان أنه لم يبلغهم قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الولد للفراش، واعتقدوا أن الولد لمن أحبل أمه، واعتقدوا أن أبا سفيان هو المحبل لسمية أم زياد، فإن هذا الحكم قد يخفى على كثير من الناس لا سيما قبل انتشار السنة، مع أن العادة في الجاهلية كانت هكذا أو لغير ذلك من الموانع المانعة هذا المقتضي للوعيد أن يعمل عمله من حسنات تمحو السيئات وغير ذلك. وهذا باب واسع فإنه يدخل في جميع الأمور المحرمة بكتاب أو سنة إذا كان بعض الأمة لم يبلغهم أدلة التحريم فاستحلوها أو عارض تلك الأدلة عندهم أدلة أخرى رأوا رجحانها عليها مجتهدين في ذلك الترجيح بحسب عقلهم وعلمهم، فإن التحريم له أحكام من التأثيم والذم والعقوبة والفسق. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى فكان كثير من الصحابة والتابعين ينكرون على معاوية فعله محتجين بحديث الولد للفراش. ده المسلك له، المسلك الثاني مسلك ابن العربي في العواصم. قال فإن قيل أحدث معاوية في الإسلام الحكم بالباطل والقضاء بما لا يحل من استلحاق زياد، قلنا قد بينا في غير موضع أن استلحاق زياد إنما كان لأشياء صحيحة وعمل مستقيم نبينه بعد ذكر ما ادعى فيه المدعون من الانحراف عن الاستقامة. طبعا ذكر بحث طويل جدا فقال يعني حاصله يعني أن المسألة خلافية. قال الفرق يعني في الفرق بين الوقعتين استلحاق زياد وابن ولدة زمعة. قال وأما نكتة الكلام وهو القول في استلحاق معاوية زيادا وأخذ الناس عليه في ذلك فأي أخذ عليه فيه إن كان سمع ذلك من أبيه، وأي عار على أبي سفيان في أن يليط بنفسه ولد زنا كان في الجاهلية، فمعلوم أن سمية لم تكن لأبي سفيان كما لم تكن ولدة زمعة لعتبة، لكن كان لعتبة منازع تعين القضاء له ولم يكن لمعاوية منازع في زياد. اللهم إنها هنا نكتة اختلف العلماء فيها، وهي أن الأخ إذا استلحق أخا يقول هو ابن أبي ولم يكن له منازع بل كان وحده، فقال مالك يرث ولا يثبت النسب، وقال الشافعي في أحد القولين يثبت النسب ويأخذ المال، هذا إذا كان المقر به غير معروف النسب. احتج الشافعي بقول النبي صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد ابن زمعة الولد للفراش وللعاهر لا حجر، فقضى بكونه للفراش وبإثبات النسب. قلنا هذا جهل عظيم، وذلك أن قوله إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بكونه للفراش صحيح، أما قوله بثبوت النسب فباطل، لأن عبدا ادعى سببين أحدهما الأخوة والثاني ولادة الفراش. فلو قالوا النبي صلى الله عليه وسلم هو أخوك الولد للفراش لكان إثباتا للحكم وذكرا للعلة، بيد أن النبي صلى الله عليه وسلم عدل عن الأخوة ولم يتعرض لها وأعرض عن النسب ولم يصرح به، وإنما في الصحيح في لفظ هو أخوك وفي آخر هو لك، معناه فأنت أعلم به، وقد مهدنا ذلك في مسائل الخلاف. فالحارس بن كلدة لم يدعي زيادا ولا كان إليه منسوبا، وإنما كان ابن أمته ولد على فراشه أي في داره، فكل من ادعاه فهو له إلا أن يعارضه من هو أولى به منه، فلم يكن على معاوية في ذلك مغمز، بل فعل فيه الحق على مذهب مالك. فإن قيل فلما أنكر عليه الصحابة، قلنا لأنها مسألة اجتهاد، فمن رأى أن النسب لا يلحق بالوارث الواحد أنكر ذلك وعظمه. فإن قيل ولما لعنوه، وكانوا يحتجون بقول النبي صلى الله عليه وسلم ملعون من انتسب لغير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه، قلنا إنما لعنه من لعنه لوجهين: أحدهما لأنه أثبت نسبه من هذا الطريق، ومن لم يرى لعنه لهذا لعنه لغيره. وكان زياد أهلا أن يلعن عندهم لما أحدث بعد استلحاق معاوية.
تكلم على لعن من العرب، يعني يبرر لمعاوية رضي الله عنه في هذا، يثبت هذا ويقول يعني أن هذا مشروع، وأنه يعني لا إشكال في ذلك، وقد سمع من أبيه أنه نسبه إليه ولم يكن له منازع. فيقول يعني يبرئ من اتهام معاوية رضي الله عنه في هذا. على كل الله أعلم في هذا، لأن الصحابة أنكروا عليه، ولا الصحابة أدرى وأعلم بهذا، لكن يمكن على ما ذكر شيخ سمنه، قد يكون الإنسان يجهل الحكم، قد يحمى على الجهل وهذا أقرب. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.